أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه سورة كريمة جديدة، نسأل الله أن نوفق للاستبصار ببصائرها والتذكر بتذكرتها. وأول سؤال عادة نطرحه على أنفسنا في هذه السور الكريمة السؤال التالي: ما هو الإطار العام لهذه السورة المباركة؟ أي الهدف الأساس والرئيسي لهذه السورة، بالرغم من أن كل القرآن متشابه، كل آيات القرآن تذكرنا بالله، تذكرنا بالمعاد، بالرسل، بأسماء الله، بصفات الله، بسنن الله، ولكن لكل سورة صبغة خاصة، لون معين. إذا انتبهنا إلى تلك الصبغة استطعنا أن نستوعب بصائر تلك السورة أكثر فأكثر. لا بأس، الإنسان كل واحد يستفيد من القرآن بقدر استيعابه، وكما يقول الرب سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها، يعني حينما ينزل الغيث من السماء كل وادي يأخذ نصيبه، وكل إنسان يقرأ القرآن أيضا يأخذ نصيبه، وكل واحد يرى القرآن من زاوية، وقد تكون كل الزوايا صحيحة ولكن لكل إنسان البعد الخاص الذي يستفيد عبره من آيات الكتاب الحكيم. لها أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى 99 اسم، والاسم الأخير اللي يكمل 100 اسم اختص الله به لنفسه، لا يخرج منه إلا إليه، لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب أبدا. والأسماء الحسنى 99 الأخرى من أحصاها وتخلق بها استجاب الله دعاءه وأصبح من أهل الجنة البتة. والأسماء مبثوثة في كتاب الله المجيد، كما أن هذه الأسماء تتركز في آيات معينة، يعني مثلا سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. هذه اسم الله الأعظم، ولكن من الذي يفهم هذه الكلمات؟ من الذي يرتفع إلى مستواها؟ هذا يرجع بعد إلى قدرة الإنسان على التعالي والتسامي حتى يصل إلى هذا المستوى. هذه الأسماء ذكرت في بداية سورة طه 4 أسماء. هذه الأسماء في الحقيقة تنبسط على الخليقة وتنبسط على سنن الله وتنبسط على أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني تصور اسم الله شمس، الشمس حينما تشرق نور الشمس ينبسط على الأرض وعلى سائر الكواكب المحيطة بالأرض، أليس كذلك؟ كذلك الأسماء الحسنى، أسماء الله تنبسط. ونحن الذي ينفعنا من أسماء الله الحسنى هو تجلياته، الذي ينفعنا من أسماء الله الحسنى هو تجلياتها، تجليات الأسماء يعني انبساطها، يعني مصادقها، تأويلاتها، وجودها في الواقع الخارجي. وبالتالي إذا عرفنا أسماء الله وعرفنا انبساطاتها، أشعتها، تأويلاتها، تجلياتها، انبسطت تلك الأشعة وتلك الانبساطات على قلوبنا ومن ثم على سلوكنا حتى يصبح الإنسان آية من آيات الله. أنت تقرأ في زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: السلام عليك يا آية الله العظمى. آية الله العظمى الإمام علي سلام الله عليه. ماذا تعني؟ يعني أسماء الله الحسنى انعكست عليه، أسماء الله الحسنى تجلت في حياته، في سلوكه، في كلماته، في درجاته العليا اللي أنا وأمثالي ما نوصل إلى فهم، لأن علي ما فهم إلا الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس هالمقدار اللي إحنا حسب مستوانا نفهمه. يبدو لي أن سورة طه الكريمة تحدثنا عن انبساط أسماء الله على الخليقة، يعني على مجريات الأمور، على الحياة، على الصراعات في الحياة، على سلوكيات الناس. إخواني، المشكلة الكبرى للبشرية ليست الاعتراف بالله أو عدم الاعتراف. ماكو إنسان في العالم يقول ماكو، هالكون ما إله إله. بالإحصاء الرسمي اللي قرأته أكثر من 99% من أهل الأرض يؤمنون بإله، بأن إله النجوم. بس مشكلة وين؟ مشكلة في أنهم يقولون هذا الإله ليس موجود على الأرض، هو موجود بالسماء، ليس مؤثرا. اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة، شنو أرادوا بهذه الكلمة السخيفة؟ إيد مبسوطة بس إيد الله مغلولة، شوف شلون عقلية سخيفة. قالوا بأن الله خلق الخلق يوم الأحد، بدأ اثنين ثلاثة أربعة جمعة كمل، يوم الجمعة كمل الخلق، يوم السبت فرغ. لذلك هم السبت يقولون يوم عطلة، لأن الله فرغ من الخلق بعد ما عنده شغل. وين صار؟ راح قاعد بمكانه، ما له بعد دور. هاي مشكلة البشر، اللي يقول الدين ينفصل عن السياسة، والدين يختلف عن التجارة، والدين ما له دخل في السلوك، والدين كذا، كلهم ينتهي الأمر بهم إلى هذه النقطة. هذه أحد الفلاسفة الفرنسيين يقول الله سبحانه وتعالى مثله مثل واحد من عندنا يسوي ساعة
بعدين كوك الساعة ويخليها تمشي. الله خلق الكون كوكها وخلاها. هذه الفكرة الشيطانية التي تتعشعش في قلوب البشر، هذه الفكرة هي المسؤولة عن عدم عبادة الله. اللي يقول دعاء ما يفيد هو هذا، اللي يقول معجزة ماكو هو هذا، اللي يقول احنا ما عندنا شغل بالأنبياء هو هذا، اللي يقول احنا ما عندنا شغل بالأولياء هو هذا، اللي يقول احنا ما عندنا شغل بالعلماء هو هذا. في النهاية يريد مهما يكون يبتعد عن عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة الفصل. سورة طه تقضي على هذه الفكرة بطريقة معينة. طبعا كل السور القرآنية مو فقط سورة طه، كل السور. يعني أنت حينما تقرأ سورة الحمد مثلا، سورة الحمد اللي هي خلاصة القرآن أم الكتاب، أول شيء تحمد ربك زين، وربك رب العالمين همزين، بعدين خلق الكون برحمته الواسعة المستمرة الرحمن الرحيم همزين، وهو مالك يوم الدين ينتهي إليه البشر همزين. بس لهنانة ورأسا تنتقل تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني مجرد تؤمن بالله الذي خلق والذي رزق والذي إليه المصير هذا لا يكفي، لابد أن تعبده وتستعين به وتستهديه اهدنا الصراط المستقيم. أما كيف هذه السورة تعالج هذه القضية؟ تعالجه في قصص تاريخية ذات مغازي ومعاني. قصة موسى، وهذه القصة النبي موسى سلام الله عليه مع فرعون فيها أبعاد كثيرة، وإن شاء الله إذا مرينا في تضاعيف الحديث في هذه السورة الكريمة نتوقف ونتدبر في هذه القصة. هاي القصة هي تجليات الرب، إشلون الله سبحانه وتعالى في تلك الصحراء وموسى غريب ورجل ظاهرا يعني مطارد مهاجر في أيام برد جايب مع زوجته ولعله مع أغنامه وزوجته حامل، إجا يقتبسه قبسا من النار، فإذا جاءته الرسالة. هاي يعني أن الله مباشرة مهيمن، الرحمن على العرش استوى، يعني مهيمن لا يشوف موسى. بس يشوف موسى لا، يقرأ قلبه شي يفكر به، بس يفكر لشيء اللي يفكر فيه لا، يقرأ قلبه اللي يفكر به واللي ما يفكر به واللي ينساه. الإنسان عند بعض الأحيان شيء ينساه، يقول والله أدري أنا لازم أخابر واحد الآن، منو هذا شنو، ينسى. بعض الأوقات ينسى نسيا منسيا، ينسى يخابر ينسى أنه كان عليه أن يتصل، يعني نسي منسي أبدا. الله يعرف الجهر ويعرف السر ويعرف ما هو أخفى من السر، وهو الذي بعد حتى هو الإنسان اللي يدري به، الإنسان نفسه ناسي رايح هو ما يدري به. فكان الرب يرافق موسى، كان مع موسى، موسى يمشي يخطو خطوات والله يهيمن عليه. اجى هناك قلب موسى وين، فكر موسى وين، فكر موسى عن زوجته وابنه او بنته وضعه المعين، لكن ربنا هناك اعطاه صدمه قويه، قال اخلعنا عليك. الله اكبر، جاءه هذا الوحي هزه من الاعماق. اخر انسان بالصحراء وبالليل وبالظلمه غير يلبس أكرمكم الله شيء؟ أخلعنا عليك. بعدين قال عصاتك أمذبها. شوف طريقة ربك مع عباده معناته هيمنة الله. أنا بس بدي أضرب مثل الأمثلة الأخرى تعرفون منها النبي موسى سلام الله عليه مع مجموعة من بني إسرائيل، ناس مستضعفين، ناس معذبين، كل واحد منهم عند عشرات الشهداء من عائلته، مكلومين مجروحين، جايين وسبعمائة ألف جندي مدجج بالسلاح وراهم، وصلوا البحر. قال موسى هذا بحر بعد، وين نروح؟ قال موسى قال إن معي ربي. شوف الكلمة إن معي، ما قال أنا مع الله، قال إن معي ربي، يعني الله معاي. انتوا عبالكم احنا واحد لا نمشي، الله ويانا سيهدين، والقصة معروفة. يعني انبساط أسماء الله على الخلق، على المخلوقات، على الأحداث، على أصغر حدث. تعتقد أصغر حدث شنو؟ اسمع القصة. سليمان، تصوري سليمان كان أو موسى، بس حسب ما ذكر النبي سليمان كان جالسا على البحر وإذا بنملة بفمها فد شيء أخضر، يعني ما أدري هسه نبتة ما نبتة خضرة، متوجهة على البحر. قال لا النبتة تشرد من البحر، هاي شنو تروح؟ قال اسألها أيتها النمل وين رايحة هالبحر هذه؟ وهذه الشيء الأخضر بفمك شنو هذا إلمن؟ قالت اعلم يا حشمة الله، هذا البحر أكو جزيرة، هذه جزيرة أكو صخرة، نص الصخرة أكو دودة عمية، عمية دودة عمية ما تقدر تطلب رزقها، الله كلفني أنا أجي أوديها رزقها. قال شلون تمشي كذا؟ قالت الله اللي كلفني يعرف شلون يوصلني. وإذا برقة جاءت وركبت النملة على الله، راحت هناك ودخلت على حال، الله دزلها رزق. هالخلائق كلهم مرزوقين، هاي النملة هم ترزق من قبل الله سبحانه وتعالى. هاي انبساط الاسم، يعني الاسم هذا. وأنا وأنت إذا عرفنا الله بهذه الصفة، بهذه الصفة، بصفة الربوبية، أنا حينما أسجد وأنت حينما تسجد تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع العظيم، في السجود الأعلى سبحان ربي الأعلى. ربي لما تقول ربي فكر يعني شو ربي؟ يعني خلقني، اللي رزقني، اللي طلعني من بطن أمي، واللي في أوقات الصعوبة أرجع إلى هاي فكر بيها وتسبحها. مو فد واحد بعيد، مو بعيد خاطبه، يمك وياك. إذا وصلنا إلى هذه المرتبة من معرفة الله، معرفة الله بأنه يستجيب الدعاء، بأنه يرزق العباد، بأنه يحفظنا ويحفظك عبر الملائكة أو بصورة مباشرة وإلى آخره، هاي المعرفة معرفة كاملة. ذاك اليوم سلوكنا يختلف، عملنا يختلف. يا موسى، خطاب رب العزة لموسى، يا موسى اطلب مني ملح طعامك. إذا قعدت على طعام وشفت ما بي ملح قل إلهي وين الملح؟ أكل خوش أكل بس ملح وين؟ الله مدبر لك ملح يجيب لك إياه، بيد من يجيبه هذا بحث آخر، كيف يجيبه بحث آخر. في كل حياتك إذا تتفوض أمرك إلى الله، تتوكل على الله وتجد الله قريبا منك، فعلا هو قريب منك بس أنت لا تكون بعيد عنه. هذه هي ملامح العامة لسورة طه. نقرأ أيضا جزء من هذه السورة. تبدأ كل سور القرآن بالبسملة إلا سورة واحدة، سورة البراءة. هذه البسملة بعض المفسرين يرون أن كل كلمة بسملة نزلت مع السورة، يعني حينما نزلت سورة طه نزلت معها بسم الله الرحمن الرحيم، وليس مرة واحدة نزلت بسم الله وخلص، كل مرة نزلت. طيب، وهذا مفهوم أن كل كلمة بسم الله في سور القرآن، في افتتاح سور القرآن، تعطي معاني تلك السورة. سأضرب لك مثل. إذا أنت ردت تركب سيارة قلت بسم الله، ردت تأكل قلت بسم الله، ردت تروح يم واحد قلت بسم الله، ردت تسبح قلت بسم الله، هاي الكلمات بسم الله كلها معناها واحد؟ لا، لما ردت تركب قلت بسم الله أركب، لما تأكل بسم الله أكل، لما تريد يم تروح واحد بسم الله أروح يم واحد. يعني بسم الله ذلك الاسم الذي يرافقك في تلك الحالة التي أنت فيها وذلك العمل الذي تريد أن تقوم به، هذا اسم الله الحسنى. لذلك سورة طه لما ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح هذه السورة، يعني أسماء الله الحسنى تنبسط على الخليقة وعلى الإنسان وعلى الحوادث يوما بعد يوم انبساطا كانبساط نور الشمس على الطبيعة. هذا له معنى خاص، وكذلك سائر بسملات اللي في افتتاح السور القرآنية الأخرى، كل بسم الله تصطبغ بصبغة تلك السورة وتعطي مفاهيم تلك السورة. بسم الله الرحمن الرحيم طه. نحن نواجه مرة ثانية مع الكلمات المقطعة كاف ها يا عين صاد بداية سورة مريم، حم ميم عين سين قاف بداية سورة شورى، حم ميم بداية سور كثيرة. شنو معنى طه؟ الشيء المعروف عند الكثير من الناس أن ياسين وطه اسمان من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء الندبة أنت تقرأ يا ابن طه وياسين. زين، هذا طه يعني يا نبي الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بس الحقيقة القضية أعمق من هذا، أعمق بكثير. أولا، هذه الكلمات المقطعة في بدايات السور القرآنية ألف لام ميم سورة البقرة بعد الفاتحة أطول سورة وأول سورة في القرآن، نزلت هذه الكلمات مع القرآن. والعرب، العرب إذا كل شيء ما كان عندهم، عندهم لغة، يعني استعاضوا عن كل شيء بلغتهم، ولذلك كانوا فصحاء، مو ناس طيبين، مو ناس عاديين باللغة. طيب ألف لام ميم ما قال يا رسول الله شو معنى هذا، ما استهجنوا، ما إجوا يستشكلون على النبي، ما شفنا واحد من هالعرب القريش ومن أشبه اللي كانوا دائما يتربصون الدوائر بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، إجي في اليوم قال شون هالكلمات، ما قالوا، ليش ما قالوا أشياء أقل من هذا حجوا، بس هاي الكلمة ما جابوا وهي تكررت. لماذا؟ بعض المؤرخين اللي كتبوا كتب حول هذا الموضوع مفصلة يدعون، يعتقدون بأن هذه الكلمات كانت رائجة عند العرب. العرب حينما كانوا يحجون بداية حجيهم فما عندهم بسم الله، ما عندهم الكلمات، يكون حرف من الحروف بمناسبة الموضوع. آه أو إيه أو طا ها، كلمات كلمات مقطعة العرب كانوا يبدأون بها أحاديثهم، ولذلك ما استشكروا. وهذا تفسير وهو صحيح. تفسير آخر أن هذه الكلمات برموز. أنا أمس بينت لكم في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن، أو قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك، أن لكل كلمة نغمة ولكل نغمة معنى. سأضرب لك مثل والأمثال توضح الأفكار. الطفل عادة الأم ما تريد تحكي للطفل وتقول له افتح حلقة، شي تقوله حتى يأكل، يقول أم، سوي أم. شنو الكلمة أم؟ ألف، فتحة الألف يستدعي واحد يفتح حلقة. أ ميم يستدعي يسد حلقة، يعني افتح حلقك وسده، افتح حلقك وسده يعني حتى تأكل. هذا معنى. هذا مجرد مثال وأمثلة كثيرة. مثلا كلمات البزونة مثلا شو يسموها؟ أكثر أنحاء العالم البزونة يسمونها ماو، لأنه هي يقول ماو. سامع في واحد كان رئيس في الصين يسمونه ماو تي ستونغ، اسمه البزونة، صدف يعني اسمه الحقيقي اسمه بزونة. كلمات كل كلمة تعطي معنى، كل كلمة تعطي معنى، كل حرف مو كلمة، لأن كل حرف بنغمة وكل نغمة تؤثر في منطقة ما في أعصاب الإنسان، ولذلك تؤثر. وسيأتي زمان، وهذا من تنبؤاتي المستقبلية، سيأتي زمان البشرية يتفقون على لغة واحدة، اللغة العالمية، وهي اللغة الحقيقية. وذاك اليوم البشر يكتشف أن اللغة الحقيقية اللغة العربية، وبالذات العربية اللي نزلت مع القرآن الكريم. هذا بحث عميق وطويل، ولكن طا بمعنى طاهر. اتماع لك بالهاء والراء، عليك بالطاء. أصل كلمة طا بمعنى طاهر، ثم أضيف إليها هاء وراء لأسباب. هاء بمعنى الهداية، هاء مقرؤو يعني هديني، هاء معنى الهداية. لذلك طاها حسب روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وروى أكثر من رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، طاها يعني أيها الطاهر الهادي. طاهر وهادي، يعني طاهر بنفسك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أهل البيت الذين طهرهم الله، طاهر هو. وهادي وهو من هادي للبشرية غير النبي صلى الله عليه وسلم. طه، وهذا الاسم وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه المعاني اللي أنا بينتها حول السور، الكلمات المقطعة في بدايات السور القرآنية، هاي المعاني لا تزال ما واصل المعنى الحقيقي لهذه الكلمات. هناك معاني أخرى أعمق منها، هناك إشارات في هذه الكلمات. ومثلا حينما تجي رواية حول كاف ها يا عين صاد تبين هذه بها إشارة إلى واقعة كربلاء، هذا مو بلاش، هذا بها إشارات، وكل كلمة بها إشارة إلى معاني معينة لا يفهمها إلا أولياء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.